نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا في الدرس الماضي أن الأذان أول ما شرع في المدينة النبوية، وسردنا على وجه العجلة الأحاديث التي فيها أن الأذان كان معروفا بمكة أو عند الإسراء والمعراج في روايات خاصة، وبينا أنه لم يثبت شيء من ذلك بالأسانيد الصحيحة، وأن مدار ذلك على متروكين وضعفاء، وثبت في الصحيحين وفي أحاديث الباب التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهمهم وضع الأذان، واهتم النبي أصابه الهم صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس على الصلاة، فوقعت مشاورات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذكر الراية، رفع الراية كما ثبت في صحيح ابن خزيمة، ومنهم من ذكر الناقوس وهو ناقوس النصارى وقد صنع وكاد أن يضرب به، ومنهم من ذكر البوقة بوق اليهود، ومنهم من ذكر النار نار المجوس، ولم ينشرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع ما ورد في الباب أن هذه المشورات تكررت فيما بين الأصحاب بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وغيابه، ووقع تصريح بعض أصحابه بأن النبي انصرف وقد اهتم، وأن عبد الله بن زيد اهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه فرج عن المسلمين برؤيا رآها عبد الله بن زيد، وكان عمر بن الخطاب قد رأى هذه الرؤيا قبل ذلك بنحو 20 يوما، كما وقع التصريح به في بعض الروايات الصحيحة. ولما بلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم صلى الله عليه وسلم، أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الآذان على بلال بن رباح، وعلل ذلك بقوله إنه أندى صوتا منك، فعلمه إياه وألقاه وسمعه المسلمون، فكان بلال رضي الله تعالى عنه هو أول من رفع الأذان في الإسلام، وكان ذلك على الراجح في السنة الأولى للهجرة خلافا لسائر الروايات. وبلغ من المقام إلى قولنا أين أذن بلال، المكان الذي أذن فيه بلال أين كان، وكيف كان يؤذن المؤذنون في أو أين كان يؤذن المؤذنون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه قد ثبت في رواية عند أبي داود رجالها ثقات، وفيها محمد بن إسحاق، وقد عنعنا وظفرنا بتصريحه بالسماع، فزالت علة التدليس عند ابن هشام في السيرة عن عروة بسنده إلى عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار سماها ابن سعد في طبقاته النوار، قالت رضي الله تعالى عنها كان بيتي من أطول بيت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، أي استعد واقفا، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أستهديك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. فكان الصحابة في المدينة يحملون هم قريش على أن تقيم وأن تحمل دين الله عز وجل. فكان بلال قبل كل أذان يدعو بهذا الدعاء، قال أو قالت رضي الله تعالى عنها: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته، كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. وقلنا العلماء اختلفوا في صحة هذه الرواية، فضعفها النووي بناء على عنعنة بن إسحاق، وحسنها الحافظ في كتابه في كتابيه الدراية والفتح، وكذلك حسنها ابن دقيق العيد فيما نقل عنه الزيلعي في نصب الراية. والراجح ذلك لأن علة التدليس قد زالت بتصريح ابن إسحاق بالسماع، وقد بوب الإمام أبو داود والبيهقي رحمهما الله تعالى على هذه الرواية بقولهما: الأذان فوق المنارة. ويستفاد من تبويبهما جواز اتخاذ مكانا خاصا على ظهر المسجد ليؤذن عليه المؤذن. وأما المبالغة والإسراف في الارتفاع وفي التزويق والنقش والتلوين، فهذا أمر لم يكن يعرفه الصحابة ولم يكن يعرفه المسلمون في العصر الأول الأنور. فغاية ما في هذا الأثر أن المؤذن ينظر موضعا عاليا يؤذن فيه دون تكلف إنشاء بناء خاصا لذلك، ولو كان هذا المكان ليس في المسجد وإنما كان قريبا من المسجد كما وقع في هذه الرواية. نعم، ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يفعله. فإذا كان هنالك مكان خاص في ظهر المسجد يؤذن عليه، ويؤكد هذه الرواية ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا بإسناد صحيح عن عروة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق المسجد. وهذا مرسل إسناده صحيح. بل في رواية عند ابن سعد في ترجمة النوار وهي من بني عدي بن النجار، لما ترجم لها ذكر رواية فيها قولها: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. وهذه الرواية رواها ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، وهو على الرغم من سعة اطلاعه وكان أخباريا مؤرخا، وهو صاحب الغزوات وله كتاب مطبوع بعنوان المغازي، إلا أنه عند المحدثين متروك فهذه الرواية لم تثبت، فضلا عن أنه في إسنادها معاذ بن محمد وهو مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان. وأيضا فيها قول يحيى بن عبد الله أخبرني من سمع النوار، وهذه علة ثالثة ففيها جهالة من سمع النوار، فهذه رواية لم تثبت، فيها ثلاث علل. خلاصة ما نقول في هذا الباب أن المؤذن يؤذن على مكان مرتفع، وهذا صريح ما ثبت في الصحيحين في كتاب الصيام أن ابن أم مكتوم وبلالا كان الفرق بين أذانيهما أن واحدا يصعد والآخر ينزل. ومنطوق هذا الحديث أن الأذان كان على مكان مرتفع ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، سواء كان ذلك على المسجد في مكان خاص، فينبغي أن يكون الأذان على ظهر المسجد وأن يبرز المؤذن برسمه للناس، وإن قطع التيار الكهربائي أو وقع خلل في السماعات أن يبقى الأذان مسموعا لدى الناس. نعم، للأذان معنى والعبادات يلتمس فيها المعاني، ولكن المعاني الملتمسة في العبادات ما ينبغي أن تغير على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكيفية والمكان وغير ذلك. فهذا الذي ينبغي أن يشهر وينبغي أن يحيى في هذا المكان، والمنارات العالية التي فيها إسراف التي تبنى بأموال المتصدقين فيها خيانة لأموالهم وفيها تزويق وتحمير، وقد قال أبو الدرداء ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحيفكم وزوقتم إذا حليتم مصاحيفكم فالدمار عليكم. هذه مصيبة أن تحل المصاحف وأن تزخرف المساجد، فحينئذ يقع الدمار. وهذا على الرغم من أن بعض الحفاظ الأقدمين صححه موقوفا، إلا أن له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. نعود إلى حيث وصلنا مع النووي رحمه الله في توجيهه لحكم الأذان قاعدا: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن جالسا أم لا بد أن يقع الأذان قائما؟ هذا ما وقع فيه خلاف نسمعه من خلال كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: